الله الرحمن الرحيم. قول الشارح رحمه الله عند قوله ولا شيء مثله قال لكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا، فذكر أنه يراد به معنيان، فما هذا، ما المعنيان؟ يعني هذا يعني يشمل معنيين، معنى حق وهو إثبات الصفات مع نفي المماثلة، كما هو في ظاهر قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويراد به معنى آخر، ما هو؟ نفي الصفات. يراد به ماذا؟ معنى آخر وهو نفي الصفات. وهذا المعنى حق ولا باطل؟ هذا معنى باطل، وهذا حجة من؟ حجة أهل التعطيل المعطلة، عطلوا الصفات بحجة أن إثباتها يستلزم ماذا؟ التمثيل، فقالوا ليس كمثله شيء يدل على ماذا؟ يدل على نفي الصفات. قالوا لأننا إذا أثبتنا الصفات لله عز وجل فقد مثلنا الخالق بالمخلوق، والله عز وجل ليس كمثله شيء، إذن نعطل الصفات. فيقول نفي التمثيل ماذا؟ صار لفظا مجملا، وإن كان هو في الأصل ما يراد به إلا الحق، وهو أن الله عز وجل ليس كمثله شيء في جميع صفاته مع إثبات الصفات له، كما دل على ذلك آخر الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن بسبب ماذا؟ الفهم الخاطئ من المعطلة، ظنوا أن يعني هذا يعني يكون يؤدي إلى ماذا؟ التمثيل، فظنوا أن قوله تعالى ليس كمثله شيء حجة لهم ودليل لهم على ماذا؟ نفي الصفات. يعني هذا أمر آخر، وهو أيهما ماذا نعبر الأولى، هل نعبر بنفي التمثيل أم نعبر بنفي التشبيه؟ طيب الأولى أن نعبر بنفي التمثيل، أولا لأن هذه عبارة القرآن، هذا الذي ذكره الله عز وجل، قال ليس كمثله شيء. والأمر آخر أن ماذا التمثيل هو أن الشيئين يتفقان ويتساويان من جميع الوجوه، هذا التمثيل. أما التشبيه فيكون بينهما تساوي من أكثر الوجوه لا من جميع الوجوه. وهذا الثاني وهو التساوي من جميع الوجوه هذا موجود بين الخالق والمخلوق، فإن هناك بينهما قدر مشترك مثل الاتفاق في ألفاظ الصفات، فلله عز وجل مثلا علم وللمخلوق علم، ولله عز وجل سمع وللمخلوق سمع، هذا اشتراك. كذلك اشتراك في أصل المعنى، السمع عند الخالق هو إدراك الأصوات، وكذلك السمع عند المخلوق هو إدراك الأصوات، هذا قدر مشترك. طيب لكن حقيقة وكيفية صفات الله عز وجل سمعه وعلمه ليس كحقيقة وكيفية صفات المخلوق، فهناك قدر مشترك يعني متساوي بين الخالق والمخلوق، هناك أشياء يعني يتفق فيها الخالق والمخلوق، وهناك أشياء يعني ماذا يفترقان فيها. فما الذي نفاه القرآن؟ التساوي من جميع الوجوه أم من بعض الوجوه؟ التساوي من جميع الوجوه، هذا الذي نفاه القرآن، ليس كمثله شيء، أي ليس هناك من يماثله من جميع الوجوه. يعني مثلا كأن يماثله في اسم صفته لفظها وأصل معناها وحقيقتها وكيفيتها، هذا المنفي. أما الاشتراك في بعض الوجوه فهذا ثابت ولا يمكن نفيه، لأن نفي مثل هذا معناه تعطيل صفات الله عز وجل، إطلاق نفي التشبيه هذا يتضمن تعطيل ما هو ثابت في نفس الأمر، وهو ألفاظ الصفات وأصل المعنى، هذا ثابت ما يمكن نفيه. فظن أهل التعطيل أن الاتفاق في الأسماء يلزم منه ماذا؟ الاتفاق في المسميات وفي الحقيقة والكيفية، هذه هي حجتهم على نفي وتعطيل الصفات. فذكر الشارح ما يرد على قولهم، وهو أن الله عز وجل سمى نفسه بأسماء وسمى المخلوق بأسماء، ووصف نفسه بصفات ووصف المخلوق بصفات، وهذا أمر مشترك متفق، أسماء هناك أسماء مشتركة مثل الملك والعزيز والرحيم والمؤمن، هذه أسماء يسمى الله عز وجل بها ويسمى بها المخلوق، وكذلك هناك صفات مشتركة مثل العلم والقدرة والسمع والبصر، صفات مشتركة، ولم يلزم من إثباتها أن تكون ماذا حقيقة وكيفية صفات الخالق، يعني ماذا مماثلة لحقيقة وكيفية صفات المخلوق. فماذا الاتفاق في الأسماء لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة والكيفية التي دلت عليها هذه الألفاظ المشتركة، لكنهم ظنوا خطأ أن الاتفاق في هذه الألفاظ يلزم منه الاتفاق في حقيقة وكيفية مسمياتها. طيب، وقفنا عند قوله، يعني قبل ذلك قال: فإن قال وأنا لا أثبت له الأسماء بل أقول هي مجاز وهي أسماء لبعض مبتدعاته، كقول غلاة الباطنية والمتفلسفة، هؤلاء الذين ينفون حتى الأسماء. طيب، فيزعمون أن إثباتها يستلزم التمثيل. قيل له: فلا بد أن تعتقد أنه موجود وحق قائم بنفسه، والجسم موجود قائم بنفسه وليس هو مماثلا له. يعني أن قال أنا ما أثبت حتى الأسماء، يعني بعد أن ألزمنا المعتزلة قلنا لهم أنتم نفيتم الصفات بحجة أن إثبات هذه الصفات يستلزم ماذا؟ التمثيل. فنقول للمعتزلة: طيب أنتم أثبتتم الأسماء، وهذه الأسماء بعضها يسمى به المخلوق، ولم تقولوا أنها ماذا؟ يعني تستلزم التمثيل. فسيقول: أنا ما أثبت حتى الأسماء، كغلاة الجهمية. فيقال له ماذا؟ فلا بد أن تعتقد أنه موجود وحق قائم بنفسه، يعني حتى لو أطلق الأسماء، أطلق نفي الأسماء، ما يستطيع أن ينفي أن الله عز وجل موجود، وإلا سيكفر. وحتى لو أطلق نفي الأسماء ما يستطيع أن ينفي أن الله عز وجل قائم بنفسه وأنه حق، ما يستطيع ينفي مثل هذه الأمور. إذا قال الله ليس بحق، هذا يعني معناه الله باطل، يعني ما له وجود، ما له حقيقة، ليس بثابت، هذا كفر. ولو قال الله عز وجل ليس بموجود، طيب، فنقول له: أنت إذن تقول هو عدم، إذن أنت ما تثبت شيء، هذا يعني ماذا؟ إلحاد. فيقال له: الله عز وجل وإن أطلقت ماذا نفي أسماءه فهو موجود وهو حق وقائم بنفسه وهو يثبت هذه الأشياء. فيقال له: الجسم، قال هنا الجسم يعني المخلوق، طيب، أيضا يقال يوصف بأنه ماذا؟ موجود وحق وقائم بنفسه، فهل لزم من ذلك تمثيل الله سبحانه وتعالى بالأجسام المخلوقة؟ عرفتم وجه الإلزام؟ طيب، نعيد. قيل له: فلا بد أن تعتقد أنه موجود وحق وقائم بنفسه، والجسم موجود قائم بنفسه وليس هو مماثل له. إذن الاشتراك في هذه الألفاظ موجود قائم بنفسه حق بين الخالق والمخلوق لم يلزم منها الاتفاق في الحقيقة والكيفية، فلم يلزم ماذا منها؟ التمثيل، لم يلزم منها التمثيل. فيقال له: كذلك إن أنقل في الأسماء التي نفيتها. فإن قال أنا لا أثبت شيئا بل أنكر وجود الواجب، الواجب يعني هذا من الأسماء التي يطلقونها على الله سبحانه وتعالى، فيقول أنا لا أثبت شيء، يعني ما أقول موجود، ما أقول قائم بنفسه، ما أقول حق، فرارا من أن ماذا؟ أن يلزم بالتمثيل، لأن هذه موجودة حتى في المخلوقات. فإن قال أنا لا أثبت شيئا بل أنكر وجود الواجب، يعني كأنه يريد يثبت ذات مجردة، أي يقول أنه هو موجود لكن لا بصفة قائمة به، وهي صفة ماذا؟ الوجود. يقول هو موجود، موجود فبدون أي صفة قائمة به، كأنه يثبت يعني ماذا؟ ذات مجردة، يثبت ماذا؟ ذات مجردة. قيل له: معلوم بصريح العقل، لأنه كما تقدم معنا مثل المعتزلة عندما ينفون الصفات ماذا يقولون؟ يقولون هو سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، يعني يثبتون ذات مجردة عن الصفات، لأنهم ظنوا إذا أثبتوا صفة من الصفات فقد مثلوا الخالق بالمخلوق. وكذلك هؤلاء غلاة ماذا؟ الجهمية، يعني يفرون من إثبات أي اسم وأي صفة، ويريدون إثبات ذات مجردة عن الصفات، حتى صفة الوجود ما يقول هو ماذا موصوف بصفة الوجود، يقول هو موجود بذاته لا بصفة الوجود القائمة به، لا بصفة قائمة به. كل هذا فرارا من ماذا؟ مما ظنوه أنه يستلزم التمثيل. قيل له معلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه، يعني واجب بنفسه يعني هو يقوم بنفسه ما يقوم بغيره، مثل يعني مثل الصفات، الصفات تقوم بغيرها، الصفة تقوم بالذات، تقوم بالموصوف. فقيل له معلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه وإما غير واجب بنفسه، وإما قديم أزلي وإما حادث كائن بعد أن لم يكن، وإما مخلوق مفتقر إلى خالق وإما غير مخلوق ولا مفتقر إلى خالق. يعني وإن فر من ماذا؟ من إثبات بعض الصفات مثل صفة الوجود وصفة كونه حق، أيضا يمكن أن يلزم، يقال له أنت أثبتت ذاتا موجودة، طيب هذه الذات الموجودة إما أن توصف بأنها مخلوقة أو غير مخلوقة، إما أن يقال أن هذا الذي أثبته أنه موجود إما أن يكون قائم بنفسه أو قائم بغيره، مثل الصفة تقوم بغيره، إما أن يكون ماذا قديم أزلي، وإما أن يكون حادث. فهو لا يمكن أن يفر من ماذا، من هذا، يعني ما يستطيع ينفي مثل هذه الأمور، لأن هذه لابد الشيء إما أن يكون مخلوق أو غير مخلوق. هل يستطيع يقول لا هو مخلوق ولا هو غير مخلوق؟ إما يعني أن يقول هو ماذا يعني وقائم بنفسه أو قائم بغيره، هل هناك تقسيم ثالث؟ ما يستطيع. إذن لابد يثبت صفة، لابد ماذا يثبت ماذا صفة. فإذا أثبتها نقول له هذه مثلها مثلا موجودة في المخلوق، فهل تقول بالتماثل؟ فهو لا يمكنه الفرار من مثل هذه الإلزامات، فيقال له وإما فقير إلى ما سواه وإما غني عما سواه، وغير الواجب بنفسه لا يكون إلا بالواجب بنفسه، والحادث لا يكون إلا بقديم، والمخلوق لا يكون إلا بخالق، والفقير لا يكون إلا بغني عنه. فقد لزم على تقدير النقيضين وجود موجود واجب بنفسه، قديم أزلي خالق غني عما سواه، وما سواه بخلاف ذلك. وقد علم بالحس، الحس يعني العلم الذي يحصل عن طريق الحواس بالسمع البصر الذوق اللمس، وقد علم بالحس والضرورة وجود موجود حادث كائن بعد أن لم يكن، والحادث لا يكون واجبا بنفسه ولا قديما أزليا ولا خالقا لما سواه ولا غنيا عما سواه، فثبت بالضرورة وجود موجودين أحدهما واجب والآخر ممكن، أحدهما قديم والآخر حادث، والآخر حادث، أحدهما غني والآخر فقير، أحدهما خالق والآخر مخلوق، وهما متفقان في كون كل منهما شيئا موجودا ثابتا. يعني هذه يعني الخالق والمخلوق، طيب ماذا يعني كلاهما يتفقان في كون أن هذا شيء، الله يقال أنه شيء، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، الله شيء وهو ثابت وهو موجود، طيب وكذلك المخلوق هو شيء وهو ثابت وهو موجود. فالاتفاق في هذه الأمور كونه شيء واجب موجود لم يلزم منه ماذا الاتفاق في الحقيقة والكيفية، لأن هذا خالق وهذا مخلوق، هذا غني وهذا مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، هذا قائم بنفسه وهذا قائم بغيره. إذن الاتفاق في كون هذا ثابت وهذا ثابت، الله عز وجل حق والمخلوق حق موجود، الله عز وجل شيء يقال أنه شيء والمخلوق يقال أنه شيء، فالاتفاق في مثل هذه الألفاظ لم يلزم منه الاتفاق في الحقيقة والكيفية، بحيث يكون ماذا يكون الله عز وجل الحق هو ماذا كالمخلوق، لأن الله خالق والمخلوق مخلوق، والله عز وجل ماذا أزلي من حيث وجوده وهذا حادث. إذن لابد يعني ماذا إذن الاتفاق في الألفاظ والأسماء لا يلزم منه الاتفاق في حقيقة وكيفية مسميات هذه الأسماء. قال ومن المعلوم أيضا أن أحدهما ليس مماثلا للآخر في حقيقته، إذ لو كان كذلك لتماثلا فيما يجب ويجوز ويمتنع، وأحدهما يجب قدمه وهو موجود بنفسه، والآخر لا يجب قدمه وله موجود بنفسه، وأحدهما خالق والآخر ليس بخالق، وأحدهما غني عما سواه والآخر فقير. نعم نعم لا 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 الآن يعني ما يعني النقاش ليس مع معطل جاحد حتى لذات الله، وإنما النقاش مع من يعني يفر من إثبات الأسماء والصفات مع إثبات الذات يعني فرارا من التمثيل، عرفت؟ فالنقاش مع من يعطل الأسماء والصفات ويثبت ذات مجردة بحجة أن هذا يستلزم ماذا؟ التمثيل. أما لو نفى حتى الذات الإلهية فهنا أصلا ما في تمثيل، وما يعني وإنما يناقش الذي يفر من إثبات شيء مشترك بحجة التمثيل. أما لو نفى حتى الذات هل سيبقى شيء مشترك؟ ما سيبقى شيء مشترك. فلو تماثلا، طيب، قال واحد ما يجب قدمه وهو موجود بنفسه والآخر لا يجب قدمه ولا هو موجود بنفسه، وأحدهما خالق والآخر ليس بخالق، وأحدهما غني عما سواه والآخر فقير، فلو تماثلا للزم أن يكون كل منهما واجب القدم ليس بواجب القدم، موجودا بنفسه غير موجود بنفسه، خالقا ليس بخالق، غنيا غير غني، فيلزم اجتماع الضدين على تقدير تماثلهما. يعني لو أثبتوا التماثل حتى بعد ماذا القول بعدم إثبات هذه الصفات التي تقدمت، فيقال لهم أن هذا لو قلتم أن اتفاق في مثل هذه الأسماء شيء حق ثابت، لو قلتم أن هذا يعني إثبات مثل هذه الألفاظ يستلزم إثبات مسمياتها، فيلزم على هذا أنكم تثبتون الضدين، لأنكم إذا قلتم حقيقة الثابت مماثلة لحقيقة الثابت الذي هو المخلوق، حقيقة الثابت الذي هو الخالق مماثلة لحقيقة الثابت الذي هو المخلوق، هذا يلزم منه ماذا؟ اجتماع الضدين، لأن الخالق أزلي قديم والمخلوق حادث، فلو قلتم بالتماثل لقلتم أنه ماذا؟ أنه أزلي وقديم في نفس الوقت، وهذا ما ممكن، لأن هذا اجتماع الضدين، والضدين لا يجتمعان في إما أن يكون أزلي قديم وإما أن يكون حادث، إما أن يكون خالق وإما أن يكون مخلوق، إما أن يكون غني عما سواه وإما أن يكون فقير. فإذا قالوا أن الاتفاق في الأسماء يلزم منه اتفاق في المسميات، يلزم منهم أن سيقولوا أن الغني مماثل، يعني أنهم يثبتون أنه غني وفقير في نفس الوقت، خالق ومخلوق في نفس الوقت، وهذا محال. قال فيلزم اجتماع الضدين على تقدير تماثلهما، فعلم أن تماثلهما منتف بصريح العقل كما هو منتف بنصوص الشرع، فعلم بهذه الأدلة اتفاقهما من وجه واختلافهما من وجه، اتفاقهما من وجه من حيث أن لله عز وجل أسماء يسمى به المخلوق، ولله عز وجل صفات يوصف بها المخلوق من حيث اللفظ، وأيضا من حيث أصل المعنى، من حيث أصل المعنى كما مثلنا بالسمع، أصل المعنى لسمع الخالق ما معنى؟ إدراك الأصوات، وكذلك سمع المخلوق ما معنى سمع المخلوق؟ إدراك الأصوات. هذا اتفاق في ألفاظ الصفات وفي أصل معناها، هذا الشيء المتفق هل يمكن نفيه وتعطيله؟ ما ممكن هذا، لأن تعطيل مثل هذا الشيء هو تعطيل ماذا؟ للصفات. قال فعلم بهذه الأدلة اتفاقهما من وجه واختلافهما من وجه. ما هو الوجه الذي اختلف فيه؟ ما هو؟ ها؟ الحقيقة والكيفية، حقيقة وكيفية هذه الصفات. قال فمن نفى ما اتفقا فيه كان معطلا قائلا بالباطل، الذي يقول أنا ما أثبت الأشياء المتفق فيها، إذن أنت يعني ماذا؟ ستعطل. ومن جعلهما متماثلين أي حتى في الحقيقة والكيفية كان مشبها قائلا بالباطل، والله أعلم. قال وذلك لأنهما وإن اتفقا في مسمى ما اتفقا فيه، أي من حيث أصل المعنى والألفاظ، فالله تعالى مختص بوجوده وعلمه وقدرته وسائر صفاته، والعبد لا يشركه في شيء من ذلك، والعبد أيضا مختص بوجوده وعلمه وقدرته، والله تعالى منزه عن مشاركة العبد في خصائصه. يعني نحن إذا أثبتنا قدرا مشتركا بين الخالق والمخلوق وهو أصل المعنى، فإن هذا وإن أثبتنا هذا لا يستلزم التمثيل. إذا قلنا إن السمع في حق الله معناه إدراك الأصوات، والسمع في حق المخلوق معناه إدراك الأصوات، هذا القدر المشترك إذا أثبتناه لا يستلزم التمثيل. لماذا؟ لأن هذا القدر المشترك أين محله؟ هل هو شيء موجود في الخارج، يعني بحيث يكون حقيقة وكيفية سمع الله عز وجل مماثل لحقيقة حقيقة وكيفية سمع المخلوق، أم أن هذا شيء في الذهن؟ في الذهن تقول السمع معناه إدراك الصوت، السمع معناه إدراك الصوت في حق الخالق وفي حق المخلوق، فهذا الاشتراك أين محله؟ في الذهن. هل في الخارج يوجد شيء مشترك أم هناك صفة مضافة إلى موصوف مختصة به؟ ففي خارج الذهن تجد صفة السمع مضافة إلى الله سبحانه وتعالى مختصة به لائقة به لا تماثل صفة المخلوق، وتجد صفة السمع مضافة إلى المخلوق مختصة به لائقة به لا تماثل ماذا؟ سمع الخالق. فلو أثبتنا القدر المشترك الذي هو أصل معنى بين صفات الخالق وصفات المخلوق، هذا لا يلزم منه ماذا؟ التمثيل، لأن هذا القدر المشترك إنما هو محله في الذهن، أنت تتصوره في ذهنك. أما في خارج يعني في الأشياء المشاهدة ما تجد شيء مشترك، تجد صفة مضافة إلى موصوف مختصة ماذا به لائق به، تجد سمعا مضافا إلى الله لائق به حقيقته لا تماثل حقيقة سمع المخلوق، وتجد صفة مضافة إلى المخلوق لائقة به ماذا حقيقتها وكيفيتها لا تماثل حقيقة وكيفية صفة الخالق. قال لأنهما، يعني نعيد، لأنهما وإن اتفقا في مسمى ما اتفقا فيه، فالله تعالى مختص بوجوده وعلمه وقدرته وسائر صفاته، والعبد لا يشركه في شيء من ذلك، والعبد أيضا مختص بوجوده وعلمه وقدرته، والله تعالى منزه عن مشاركة العبد في خصائصه. وإذا اتفقا في مسمى الوجود، يعني أصل الصفة، إذا اتفقا في مسمى الوجود والعلم والقدرة، اتفقا يعني في أصل الصفة، فهذا المشترك مطلق كلي يوجد في الأذهان لا في الأعيان، والموجود في الأعيان مختص لا اشتراك فيه. يعني أنت معنى العلم من حيث الأصل المعنى شيء مشترك بين الخالق والمخلوق، أين محل هذا الاشتراك؟ في الذهن. أما في الخارج ما تجد شيء مشترك، تجد صفة مضافة إلى أعيان مختلفة، تجد علم مضاف إلى ذات الله وعلم مضاف إلى ذات المخلوق. قال وهذا موضع اضطرب فيه كثير من النظار، أي المتكلمون الذين يتكلمون في مسائل الصفات و يتكلمون بالعقل، حيث توهموا أن الاتفاق في مسمى هذه الأشياء أي في أصل المعنى يجب أن يكون الوجود الذي للرب كالوجود الذي للعبد. وطائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي، وكابروا عقولهم، فإن هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم، كما يقال الموجود ينقسم إلى واجب وممكن وقديم وحادث، ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام، واللفظ المشترك كلفظ المشتري الواقع على المبتاع والكوكب لا ينقسم معناه، ولكن يقال لفظ المشتري يقال على كذا أو على كذا، وأمثال هذه المقالات التي قد بسط الكلام عليها في موضعه. طيب، يقول طائفة ظنوا أن هذه الألفاظ التي هي مثل لفظ الوجود، العلم، السمع، أن هذا من قبيل المشترك، ماذا؟ اللفظ المشترك، من قبيل اللفظ المشترك. ما هو اللفظ المشترك؟ اللفظ المشترك هو يعني اللفظ الذي يطلق على يعني موجودات مختلفة في حدها وفي حقيقتها إطلاقا متساويا، مثل كلمة المشتري. المشتري هذا لفظ مشترك، لفظ مشترك. المشتري يطلق على الكوكب، الكوكب يسمى ماذا؟ المشتري. ويطلق على من؟ الرجل الذي يشتري، المبتاع. هذا ماذا يسمى؟ يسمى لفظ مشترك، لفظ مشترك، يعني هو لفظ واحد يطلق على يعني موجودات مختلفة في حدها وفي حقيقتها إطلاقا متساويا. ما معنى إطلاقا متساويا؟ أي هذا يقال أنه مشتري وهذا يقال أنه مشتري، لكن هل حقيقة النجم وكيفيته مثل حقيقة وكيفية الرجل الذي يشتري؟ هذا لفظ مشترك. طيب، اللفظ المشترك هل معناه ينقسم؟ هل معناه ينقسم؟ يعني هل المعنى بين الكوكب والرجل الذي يشتري هل بينهما معنى مشترك؟ ليس بينهما معنى مشترك، فالمعنى مختلف تماما. هذا ماذا يسمى؟ يسمى لفظ مشترك، يعني اللفظ واحد يطلق على ذوات مختلفة، مثل كلمة العين، مثل كلمة العين تطلق على هذه العين الباصرة، وتطلق العين ويراد بها الجاسوس، وتطلق العين ويراد بها ينبوع الماء، وتطلق العين على الذهب وعلى الشمس، هذا لفظ مشترك. هو لفظ واحد يطلق على أعيان مختلفة في حقيقتها وفي ماذا كيفيتها، هذا ماذا يسمى لفظ مشترك. فاللفظ المشترك، هل الأشياء التي تطلق عليها اللفظ المشترك هل بينهما اشتراك في المعنى أم هي مختلفة تماما من حيث المعنى؟ مختلفة، فإن العين ليست هي كالجاسوس، والجاسوس ليس هو ينبوع الماء، وينبوع الماء ليس هو الذهب، وليس هو الشمس، فهل بينهم معنى مشترك؟ ما ليس بينهما معنى مشترك. فبعضهم ظن أن لفظ الوجود ولفظ العلم ولفظ السمع هو لفظ مشترك، وهذا خطأ، لأن السمع والوجود يعني يطلق مثلا على مثلا وجود الخالق ووجود المخلوق، هل بينهما معنى مشترك؟ ها؟ نعم بينهما معنى مشترك، نعم، فإن الوجود وجود الخالق ووجود المخلوق من حيث أصل معنى هذا شيء ماذا؟ مشترك. سمع الخالق وسمع المخلوق من حيث أصل معنى هذا شيء ماذا؟ مشترك. علم الخالق وعلم المخلوق من حيث أصل معنى يعني إدراك المعلومات هذا شيء ماذا؟ مشترك من حيث المعنى. فهل هذا لفظ مشترك أم ليس لفظا مشتركا؟ ليس لفظ مشترك. اللفظ المشترك هو الذي يطلق على يعني ماذا؟ ذوات مختلفة ليس بينهما اتفاق في المعنى. فمثلا قلنا لفظ المشترك، عفوا، لفظ المشتري يطلق على الكوكب وعلى الرجل المبتاع، فهل بين الكوكب والرجل المبتاع معنى مشترك؟ ليس بينهما معنى مشترك. إذن اللفظ المشترك يعني عفوا كلمة الوجود والسمع والبصر هذا ليس من باب الألفاظ المشتركة، إنما تسمى ألفاظ متواطئة، لفظ متواطئ. لفظ متواطئ يعني معناه ينقسم مثل الوجود، ينقسم إلى وجود الخالق ووجود المخلوق، وكلمة الوجود من حيث أصل معنى مشترك. مثلا كلمة من الألفاظ المتواطئة مثلا الإنسان، الإنسان يطلق على الذكر والأنثى، طيب بينهما معنى مشترك وهو الإنسانية، وإن كان حقيقة وكيفية إنسانية ماذا الذكر ليس كحقيقة وكيفية ماذا إنسانية الأنثى. فهذا لفظ الوجود ولفظ العلم والسمع هذه الصفات تطلق يعني على الخالق والمخلوق من باب اللفظ المتواطئ وليس من باب اللفظ المشترك. الألفاظ المتواطئة التي هي ماذا يعني هو اللفظ واحد وبينهم يعني اشتراك في أصل المعنى، بينهم اشتراك في أصل المعنى، مثل كلمة الإنسان تطلق على زيد وعلى عمرو، طيب وإن كان ذات زيد ليست هي ذات عمرو لكن المعنى مشترك وهو الإنسانية الموجودة بينهما، واضح هذا؟ طيب اللفظ المشترك هل معناه ينقسم إلى شيء مشترك بينهم؟ نعم لا ينقسم. قلنا مثلا كلمة العين التي هي لفظ مشترك تطلق على ذوات مختلفة ليس بينها ماذا معنى مشترك. كلمة العين تطلق على الجاسوس وينبوع الماء، هل بين الجاسوس وينبوع الماء معنى مشترك؟ ليس بينهما معنى مشترك. فاللفظ المشترك هل ينقسم معناه؟ لا. أما اللفظ المتواطئ فمعناه إيش؟ ينقسم ومشترك في أصل معنى. فكلمة السمع طيب تطلق مثلا على سمع الخالق وسمع المخلوق، وسمع الخالق وسمع المخلوق بينهما معنى مشترك وهو إدراك الأصوات، واضح؟ فالألفاظ المشتركة من حيث المعنى لا تنقسم إلى معنى مشترك، يعني لا تنقسم إلى معنى مشترك. أما اللفظ المتواطئ فهو يمكن أن يقسم إلى يعني أشياء لكن بينهما ماذا معنى مشترك. طيب يعني نعيد هذا الكلام. قال وطائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي، يعني عندهم ظنوا أن لفظ الوجود مثل لفظ العين مثل لفظ المشتري، وكابروا عقولهم، فإن هذه الأسماء أي مثل الوجود والعلم والسمع قابلة للتقسيم أي في من حيث المعنى، كما يقال الموجود ينقسم إلى واجب وممكن، وكل من الواجب والممكن ماذا من حيث أصل المعنى مشترك. طيب قال وقديم وحادث ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام، واللفظ المشترك أي اللفظ المشترك كلفظ المشتري الواقع على المبتاع والكوكب لا ينقسم معناه، يعني ليس بين الكوكب ولا الرجل الذي يبتاع ليس بينهما معنى مشترك، قال لا ينقسم معناه، ولكن يقال لفظ المشتري يقال على كذا أو على كذا، وأمثال هذه المقالات التي قد بسط الكلام عليها فيما في موضعه. وأصل الخطأ والغلط توهمهم أن هذه الأسماء العامة الكلية يكون مسماها المطلق الكلي هو بعينه ثابتا في هذا المعين وهذا المعين، وليس كذلك، فإنما يوجد في الخارج لا يوجد مطلقا كليا، بل لا يوجد إلا معينا مختصا. وهذه الأسماء إذا سمي الله بها كان مسماها معينا مختصا به. يعني يقول أصل الخطأ والغلط، ما الذي جعل هؤلاء يظنون أن لفظ الوجود ولفظ السمع ولفظ العلم يقال من باب الاشتراك، من يقال من باب اللفظ المشترك؟ ما الذي جعلهم يقولون هذا ولم يقولوا أنه من باب اللفظ المتواطئ؟ لأنهم رأوا أن اللفظ المتواطئ يطلق على أشياء بينها اشتراك في المعنى، فظنوا أن هذا سيستلزم ماذا؟ التمثيل. فيقال لهم هذا الاشتراك في المعنى إنما محله أين؟ في الذهن. طيب أما في خارج الذهن ما تجد شيء مشترك، تجد صفة مضافة إلى موصوف لائق به، وهذا ليس بتمثيل. فالذي جعلهم يظنون أن لفظ العلم والوجود والسمع والبصر أن هذا من باب اللفظ المشترك حتى يفروا من ماذا؟ من الوقوع في التمثيل. ظنوا أنهم لو قالوا أن هذا من باب اللفظ المتواطئ، واللفظ المتواطئ يعني الأشياء التي تطلق عليه بينها اشتراك في المعنى، قالوا إذن هذا سيستلزم التمثيل، إذن هذه ليست ألفاظ متواطئة إنما هذا من باب اللفظ المشترك الذي هذا لا يماثل هذا حتى في أصل المعنى. فنقول لهم إذا قلنا أن هذا يماثل هذا في أصل المعنى، فأصل المعنى أين محله؟ في الذهن. وهذا لا يستلزم التمثيل، لأن هذا وإن كان متفقا في الذهن إلا أنه في الخارج ما تجد ماذا؟ تماثل، تجد صفة مضافة إلى موصوف يعني لا تماثل في حقيقتها وكيفيتها الصفة المضافة إلى الشيء الآخر. قال فإذا سمي بها العبد كان مسماها مختصا به، فوجود الله وحياته لا يشاركه فيها غيره، فالوجود هذا الموجود المعين لا يشركه فيه غيره، فكيف بوجود الخالق؟ ألا ترى أنك تقول هذا هو ذاك، فالمشار إليه واحد ولكن بوجهين مختلفين. طيب يعني وإن حصل اشتراك في أصل معنى لكن ماذا؟ باعتبارات مختلفة، كم مثلا أنا وأنت نمشي رأينا شخصا طيب اسمه زيد، بعد فترة رأيناه طيب فأقول لك هذا زيد هو ذاك، أي هذا الذي رأيناه قبل يعني ماذا؟ قبل مدة. فهذا يعني وإن صارت إشارة مختلفة طيب لكن باعتبارين وإن كان هو شيئا واحدا. قال وبهذا ومثله يتبين لك أن المشبه أخذوا هذا المعنى وزادوا فيه على الحق فضلوا. المشبه أخذوا هذا المعنى أي المشترك المتفق الذي هو مثلا لفظ الصفة وأصل المعنى، أخذوا هذا الاشتراك فزادوا عليه. ما الذي زادوا عليه؟ ظنوا أن هذا الاشتراك في الألفاظ وفي أصل المعنى طيب يلزم منه الاتفاق في الحقيقة والكيفية، فوقعوا في تمثيل الله عز وجل بصفات المخلوق حتى في ماذا؟ الحقيقة والكيفية. هذا معنى قوله أن المشبه أخذوا هذا المعنى وزادوا فيه على الحق، أي المعنى الاتفاق في ماذا؟ ألفاظ الصفات والاتفاق في أصل المعنى، ثم زادوا عليه ماذا؟ الاتفاق في الحقيقة والكيفية، فوقعوا في ماذا؟ في التمثيل. يقال لهم الاتفاق في أصل المعنى وفي لفظ الصفة لا يلزم منه الاتفاق في ماذا؟ في الحقيقة والكيفية. وأن المعطل أخذوا نفي المماثلة بوجه من الوجوه، وهو يعني نفي المماثلة في الحقيقة والكيفية، وزادوا فيه على الحق حتى ظلوا، يعني ماذا؟ نفي مماثلة الخالق والمخلوق في حقيقة وكيفية الصفات دعاهم إلى أن يطلقوا هذا النفي حتى وصلوا إلى تعطيل ما هو ثابت، وهو ماذا؟ صفة الخالق المشتركة في لفظها مع المخلوق والمشتركة في أصل معناها مع المخلوق. أطلقوا النفي، ظنوا أن إثبات هذا القدر المشترك يستلزم التمثيل، لذلك أطلقوا ماذا؟ النفي. قال وزادوا فيه عن الحق حتى ظلوا. وأن كتاب الله دل على الحق المحض الذي تعقله العقول السليمة الصحيحة، وهو الحق المعتدل الذي لا انحراف فيه. فالنفاة أحسنوا في تنزيه الخالق سبحانه عن التشبيه بشيء من خلقه، ولكن أساءوا في نفي المعاني الثابتة لله تعالى في نفس الأمر. والمشبه أحسنوا في إثبات الصفات، ولكن أساءوا بزيادة التشبيه. واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا أن يعرف إلا أن يعرف عينها أو ما يناسب عينها، ويكون بينهما قدر مشترك ومشابه في أصل المعنى، وإلا فلا يمكن تفهيم المخاطبين بدون هذا، حتى في أول تعليم معاني الكلام بتعليم معاني الألفاظ المفردة. يعني الآن سيتكلم في موضوع ما حاصله، يعني أن الله سبحانه وتعالى حقيقة وكيفية صفاته لا تماثل حقيقة وكيفية صفات المخلوق، لكن لماذا عبر عن هذه الصفات المختلفة في الحقيقة والكيفية بما نعلم، فسمى ماذا صفاته سمع وبصر وعلم وقدرة؟ لأننا ما سنستطيع نفهم الخطاب إلا بهذا، لو لم يذكر الله عز وجل كلمة سمع وبصر ما علمنا المقصود، ما علمنا ماذا المقصود. فيعني لما ذكر يعني ألفاظا معلومة لنا باعتبار أنها موجودة فينا، هذا من باب تفهيمنا لا من باب أن سمعه مماثل لسمع المخلوق في الحقيقة والكيفية. واضح هذا؟ فمثلا كما سيأتي أن في الجنة مطاعم ومشارب وملابس، فيها مثلا فيها أعناب، فيها فواكه، فيها ماذا عسل، خمر، ماء، لبن. هل حقيقة وكيفية ما في الجنة مثل حقيقة وكيفية ما في الدنيا؟ ابن عباس ثبت عنه يقول ليس ما مما في الجنة، يعني ليس ما في الجنة من الذي هو في الدنيا إلا الأسماء، ليس هو إلا الأسماء. أما من حيث الحقيقة والكيفية ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لكن لماذا الله عز وجل سمى هذا لبن، هذا ماء، هذا عنب؟ من باب يخاطبنا بما نفهم، وإن كان اللبن ليس كاللبن والعنب ليس كالعنب، فكذلك صفات الله عز وجل لماذا سماها بأسماء كالأسماء الموجودة عندنا؟ من باب يخاطبنا بما نفهم، لولا هذا ما فهمنا الخطاب وكلام الله عز وجل ماذا بين واضح جلي، يعني يخاطب بما يفهم الناس. هذا الذي يعني كان المقصود من ماذا من ذكر صفات يعني هي موجودة عندنا، لا كما يقول المعطلة. المعطلة يقولون ماذا عفوا الممثلة ماذا يقولون؟ يقولون الله عز وجل يعني ذكر أن له سمعا وبصرا ووجها، والله يخاطبنا بما نعلم، ولا نعلم من الوجه والسمع والبصر إلا ما هو موجود عندنا مشاهد، إذن سمعه كسمع المخلوق. واضح؟ هذه حجتهم. فيقال لهم الله عز وجل وإن كان قد سمى صفاته بأسماء صفاتنا سمع وبصر وعلم، هذا من باب نفهم الخطاب، وإلا فالحقيقة والكيفية مختلفة تماما، الحقيقة والكيفية مختلفة. طيب، قال واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا أن يعرف عينها أو ما يناسب عينها. ويعني نحن لولا أننا نعلم مثلا كلمة سمع ما معناها أو ما يقاربها لم نفهم الخطاب، ويكون بينهما قدر مشترك ومشابه في أصل المعنى، وإلا فلا يمكن تفهيم المخاطبين بدون هذا قط، حتى في أول تعليم معاني الكلام بتعليم معاني الألفاظ المفردة، مثل تربية الصبي الذي يعلم البيان واللغة، ينطق له باللفظ المفرد ويشار له إلى معناه، إن كان مشهودا بالإحساس مثل شيء يرى بالإحساس يدركه مثلا بحواسه، إما حواس ظاهرة مثل السمع والبصر، أو حواس باطنة يعني مثل الجوع والعطش كما سيذكره، مشهودا بالإحساس الظاهر أو الباطن، فيقال له طيب إلى هنا غدا نكمل.